الرحمن الرحيم. رب يستر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي خير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حالك، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعل رمضان هذا العام تفريجا لكروب المكروبين، اللهم اجعل رمضان هذا العام تفريجا لكروب المكروبين من الموحدين المضطهدين. اللهم مكن لنا وانصرنا بعزتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء. وفي بداية هذا اللقاء إخوتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أود في هذا اللقاء الاستئذان من موضوعنا الذي بدأناه من قبل، والذي عنونا له بعنوان الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. لماذا الاستئذان؟ لأننا اليوم على مائدة اليوم 29 من شهر شعبان، وفي هذا اليوم نتراءى الهلال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمن عليكم فأكملوا شعبان 30، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصيام رمضان يكون بالرؤية البصرية أو بشهادة العدول أو بإكمال عدة شعبان 30 في حالة إن غم علينا فيما يتعلق بالرؤية البصرية. وعلى هذا كما علمتنا السنة أنه ينبغي أن يكون المقال موافقا للحال، ونحن نستعد لاستقبال رمضان، فأود أن يكون مدار الحديث في اللقاءات القادمة إن قدر لنا بقاء عن أحكام الصيام. لذا سأقف أمام كتاب مرسوم بالجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان للعلامة أحمد حطيبة حفظه الله تعالى، وأذكر أننا في رمضان الماضي وقفنا مع بعض أبواب هذا الكتاب، خاصة فيما يتعلق بقيام رمضان وصلاة التراويح وما يتعلق بها من أحكام. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف مع كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان، ونتعرف على معنى الصيام والأحكام المتعلقة بصيام رمضان. فأقول: وبالله التوفيق خلال قراءة هذا الكتاب المادع، ويا حسبذا أن يكون هذا الكتاب عند كل طالب للعلم، هو من أنفع الكتب وأجمعها في باب الصيام. تعريف الصيام، هذه المسألة الأولى. يقول المصنف حفظه الله تعالى: هو في اللغة الإمساك، ويستعمل في كل إمساك، يقال صام إذا سكت، وصامت الخيل أي وقفت. قال الله تعالى لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سورة مريم آية 26. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صمتا، أي يفسر قول الله تعالى إني نظرت للرحمن صوما، قال صمتا أي عدم الكلام. وقال أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. يبقى ده معنى كلمة الصيام في اللغة، إمساك، إمساك عن كلام يسمى صياما، إمساك عن طعام وشراب يسمى صياما، امسك عن جماع يسمى صياما، وقوف بلا حركة يسمى صياما. وقال النبغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما، يريد بصائمة واقفة ممسكة عن الحركة والجولان. يبقى الخيل لما تكون ثابتة في مكانها تسمى صائمة. وطبعا منذ زمن وخيول المسلمين صائمة، نسأل الله تعالى أن يأتي اليوم لها أن تتحرك لعز هذا الدين ونصرة المسلمين، اللهم آمين. وليتها صامت وفقط، بل أسأنا إليها وجعلناها لعبة وأضحوكة في المباريات وفي السباقات، وأبعدناها عن ميادين رفع راية الإسلام، فلعلها الآن تشتكي لربها ظلم العباد. وقال الخليل: الصيام قيام بلا عمل، والصوم الإمساك عن الطعام، وصام الفرس أي قام على غير اعتلاف، وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة واعتدل، والصوم ركود الريح، الريح تبقى راكدة ما بتتحرك، ويسمى الصائم سائحا، ويسمى الصائم سائحا، لأن الله تعالى إذا ذكر الصائمين لم يذكر السائحين، وإذا ذكر السائحين لم يذكر الصائمين. قال تعالى: الحامدون السائحون، سورة التوبة 112. وقال تعالى: سائحات ثيبات وأبكارا، سورة التحريم آية 5. السائحون والسائحات أي الصائمون. قال الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميعا الصائمون. قيل: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبدا يسيح ولا زاد معه، إنما يطعم إذا وجد الزاد. الإنسان عندما يسيح العبادة متفكرا متأملا بيخرج بلا زاد، ما عندهش طعام، إذا وجد الطعام بيعمل إيه؟ بيأكل. والصائم لا يطعم أيضا، فلشبهه به سمي سائحا، لأن أنت في الصيام ممتنع من الطعام والشراب، فكانت هذه مناسبة التسمية. والصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب، بنية التقرب أي بنية العبادة، لأن الإنسان قد يمتنع عن الطعام والشراب ولا ثواب. مثلا فلان هتجرى له عملية جراحية، فبيطلب منه الطبيب أن يأتي من الغد وهو صائم، ليه؟ عشان عنده عملية جراحية، فهذا امتنع عن الطعام والشراب وصام اليوم من أجل الجراحة، فهل يأخذ ثواب الصائمين؟ الإجابة لا، لأن هذا ليس صياما بنية التقرب لله تعالى، ولكن بنية أخرى الدواء. فالصيام الشرعي الذي ينوي صاحبه نية التقرب إلى الله عز وجل، يبقى امتناع عن شهوتي البطن والفرج. طبعا شهوة البطن جاءت في قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أذن لكم أن تأكلوا من بعد غروب الشمس حتى طلوع الفجر، يبقى الفترة دي مأذون، يبقى غيرها غير مأذون، يبقى من طلوع الفجر لغروب الشمس ممنوع الأكل والشرب. هذا دليل الامتناع عن الطعام والشراب. طيب بالنسبة لشهوة الفرج أيضا في نفس الآية، آية الصيام، في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يبقى أحل إمتى؟ في ليلة الصيام، يبقى النهار حرام لا يجوز. واضح؟ يبقى إذن الصيام معناه إمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب، يبقى يخرج من ذلك الكفار. إن صام الكافر هل يقبل صومه؟ الإجابة لا، إن شرط القبول الإسلام. ماشي؟ طيب. وكذلك تخرج الحائض والنفاساء، لا يجوز لها صيام في فترة الحيض والنفاس، إن للأسف جهل بعض النساء تبقى حائض تقول لك ما أقدرش أفطر، تفضل صائمة طول النهار تقول لك هبقى قبل المغرب أجرح صيامي، أنت هكذا خالفت شرع ربك، لا يجوز للحائض أو النفاساء الصيام. وعلى الأزواج أن ينبهوا الزوجات على هذا، إن بعض العوام للأسف يعني وقد رأيناهم في بلادنا تفضل الأم أو الأخت أو طول النهار صايمة، يا ست أنت حائض لا يجوز، تقول لي مين؟ ما في فايدة، لا ما أقدرش، إزاي إيه؟ بنقول لك لا يجوز، يحرم عليك الصيام فترة الحيض والنفاس، لا يجوز، اتق الله، عليك أن تفطري وإياك وأن تخالف الشرع. يبقى ده معنى الصيام، إمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس، فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب، بنية التقرب. طيب حكم صيام رمضان إيه؟ دي المسألة رقم 2. وصوم رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام، فالأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. وصوم رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام، فالأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. مهم جدا لطالب العلم يكون حافظ الأدلة. بتقول صيام رمضان فرض، ايه الدليل؟ نقول له الدليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، ومن إجماع العلماء. أما الكتاب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول أن قوله كتب فمعناه فرض، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ، أي فرض في اللوح المحفوظ. وأما قوله كما فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف، هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا، أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان، يبقى مسألة خلافية بين أهل العلم وفيها قولان. ورد في الأول، أي القول الأول، حديث مرفوع عن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول، ولفظه صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وبهذا قال الحسن البصري والسدي، وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل أن الساب، وهو من المخضرمين ولم يثبت له صحبة، ونحوه عن الشعبي وقتاده. يبقى القول الأول إن المقصود بكما كتب على الذين من قبلكم أي شهر رمضان، يعني فرض أيضا على الأمم السابقة. والحديث الوارد فيه مجهول، يعني حديث ضعيف. وذكر الشيخ أن له شواهد. القول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم، وهو قول الجمهور، وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين، وزاد الضحاك: ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح عليه السلام. وفي قوله لعلكم تتقون إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآثار والأثقال التي كلفوا بها. وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي وحائلا بينهم وبينها. إذن صيام الأمة تكريم وتشريف لإبعادها عن المنكرات، بخلاف الصيام على الأمم السابقة من جملة الآثار والأثقال. لذلك في خواتيم سورة البقرة من ضمن دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فده من ضمن الأثقال. بعض الأمم السابقة لها أثقال معينة، يعني من باب التشديد عليهم. أما أمة النبي محمد رفع عنها ذلك، فمعظم الفرائض فيها التكريم والتشريف وفيها التزكية والتنقية. فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات، أي في قول الله تعالى لعلكم تتقون، في مفعول محذوف أي لعلكم تتقون المعاصي. طبعا تتقون دي الفعل من الفاعل، وهو الجماعة الموجودة في الفعل، يبقى المفعول إيه؟ المعاصي، واضح؟ أو المنكرات أو الزلات على حسب. فده تكريم لهذه الأمة. وقال العيني رحمه الله تعالى قوله تعالى: كما كتب قيل إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر الواجب، والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه، ليس بشرط أن يكون شهر رمضان، ولكن قد يكون فرض عليهم صيام أيام معينة غير رمضان إلى آخره. وقيل هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعا، يعني رأي آخر يرى ده التشبيه في كل شيء، في الوقت وفي القدر وفي الصفة، أي في صفة الصوم، يعني أيضا فرض شهر من عبد الأمم السابقة بقدره ووقته. وكان على الأولين صوم رمضان، لكنهم زادوا في العدد ونقلوا من أيام الحر إلى أيام الاعتدال، يعني هم اللي زادوا في العدد، وكان عليهم شهر رمضان، هم عملوا إيه؟ لا تشوفوا بعد كده إن هم طبعا كما تعلمون أنهم حرفوا كتبهم وأضافوا ونقصوا من كتبهم. ولذلك لما تقرأ في مقدمة كتاب الصيام عليكم لصحيح الإمام مسلم، ذكر أن أحد الأحبار كان مريضا، فنظر نظرا إن عوفي وبرئ من مرضه ليزيدنهم 10 أيام صيام، هو كان 30 يوم، فلما برئ راح خلاهم 40، يعني هم كانوا 30 يوم صيام رمضان. هو صاحبنا حبر من أحبارهم، وأصبح الدين على الهوى، لما تعب قال لك طبعا تزودهم إيه 10 أيام أو كام 40. آخر برضه نفس الوضع مش عارف عنده إيه، أنا هزود 10 بقوا 5، وبيصوموا 50 يوم دلوقتي، فبقى عندهم كم يوم؟ 50 يوم. فشق عليهم إنه كان في وقت الحر، فيعملوا إيه؟ طيب نغير، طيب بلاش البرد وبلاش الحر، عايزين إيه؟ طب نخليه في الربيع. فراحوا هم غيروا وبدلوا وحرفوا. اقرأوا هذا الكلام في مقدمة الصحيح عند الإمام مسلم في كتاب الصيام، وذكر طبعا أسماء الأحبار والوقت الذي وجدوا فيه عشان تعرف أن القوم بدلوا وغيروا.
وقال الطبري رحمه الله تعالى، وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة، وكان ذلك فرض على المؤمنين في أول ما فرض عليهم الصوم. يعني كان عندهم لو الإنسان ما أكل عند المغرب، يعني نام قبل أن يأكل أو يشرب أو يجامع، يظل حتى اليوم التالي، ماشي كده؟ وده كان أول فرضية الصيام على الأمة كذلك، إلى أن جاءت قصة عمر وقصة قيس بن صرمة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان صائما، وبعدين دخل البيت فسأل زوجته هل عندكم من طعام؟ قالت لا ولكن أطلب لك. تخيل هو جاي تعبان وكان يوم عمله شاق ولم يجد طعاما في البيت وصايم. خلي بالك عشان تعرف يا جماعة الجيل الذي رباه رسول الله، ما كانش همه البطن. انت تعالى كده في ازمنتين، يرجع مثلا مؤخر من الشغل تعبان ما لقيش اكل، ممكن يطلق زوجته من اجل الاكل ويخبط ويكسر ويتنرفز. ده اذا كان مؤدب يعني، يروح كاسر الباب ولو لقى كوبايه مش عارف مش مكسرها ما مش هيقدر يتكلم معاه، انت فوق المانيا ما يقدرش، فيعمل ايه شيء يطلع غلبه في كوبايه. انا اقول يا اخي الله يرضى عليه، اتعلم حسن الخلق. ايه يعني ما عملش اكل النار؟ ربما تعبان، ربما اهو. شوف قيس بن صرمة صحابي جليل جاي يوم صيام في رمضان وجي يوم عمل وشاق وتعبان جدا، جاي عند المغرب ما لقاش اكل فبيسال هل عندكم من طعام؟ قالت لا ولكن اطلب لك، احاول اعمل لك اي شيء. ايه اللي حصل؟ فجلس ليستريح سناء من التعب، جاي الشغل تعبان جدا، ما تنرفزش بقى وزعق وكسر ابدا، لان النبي قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وده مقياس مهم جدا للشرع يا جماعه، مقياس شرعي، تعرف مين القوي؟ الانسان الصبور اللي يضبط نفسه، مش اللي يعلي الصوت، لان للاسف الايات بقت عندنا معكوسه عرفا الان اللي يعلي صوته هو القوي. يقول لك ده مرعب، مرعب ده ضعيف كده، ده ملوش قيمة، ده أي حاجة تنفخه. إنما القوي عندنا في الشرع اللي يضبط نفسه عند إيه؟ الغضب، اللي يقذم الغيظ، صبور، ده الحماد، ده القوي. إنما الثاني ده ما ينفعناش، حتى أنا بسميه يويو. في لعبة كده كانت عند الأطفال اسمها اليويو، عارفينها؟ بتاع كده زي المطاط مربوطة بحبل، الطفل يعملها كده تطير وتروح وتيجي، هو برضه صاحبنا اي حاجه تتنططه، ده مش قوي، ده ضعيف جدا، ماشي كده؟ واي حاجه انت طالب ضعيف جدا، يعني سهل جدا الانسان يستفزه، ده ما يبقاش رجل بمعنى كلمه ايه؟ رجل في الشرع، لان الرجوله يا جماعه دي تكريم قوي، مش صفه بتطلق لاي حد ابدا. ان في بعض الناس بيعتقد ان هو راجل لما يعلي صوته، صح كده؟ نقول له انت مش فاهم، انت للاسف ضعيف جدا، لانك من السهل جدا ان انت ايه حد يستفزك. لا، خليك قوي شرعا، ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني مش الشديد اللي يصارع الناس ويغلبهم. عشان كده بقول لك مهم جدا كطالب علم تفرق بين المعاني العرفيه والمعاني الشرعية. ياما كلام كتير جدا في عرف الناس له معنى ولكن في الشرع بيختلف، ماشي كده؟ زي ما النبي قال ليس الغنى من كثرة المال أو كثرة العرض، إنما الغنى غنى الناس. يعني البعض عرفا من الثري عنده اللي عنده أموال كتير، لا، عندنا في الشرع من الغني؟ ها؟ اللي نفسه عزيزة عنده عفة حتى وإن لم يجد لقمة العيش، ده الغني فعلا، فاهم كده؟ ده شرعا. كذلك في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إيه؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده العرف والمعنى العرفي في كلمة المفلس، ما عندوش لا مال ولا عنده أي شيء. النبي قال إيه؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخر الحديث. فعايز يقول لك معلومة مهمة، ان المعاني الشرعيه عليها مدار التكليف. وخلي بالك طالب علم احنا ما بنلزمش المعاني العرفيه، احنا اهم شيء عندنا المعنى ايه؟ الشرعي. المعنى الشرعي يقول لك هناك خلاف بين المعاني العرفيه والمعاني الشرعيه، فانت كطالب علم بتلجا دايما للمعنى ايه؟ الشرعي. فالمهم لما بدات تعمل الطعام جاءت فوجدته قد نام، وسيدنا قيس بن صرمه رضي الله عنه، فقالت خيبه لك. وبرضه هنا نقف وقفه، اذا تشتمه لا، خيبه لك كلمه تقال عند العرب بمعنى نمت فاهلكت نفسك، ما فيش بقى لا اكل ولا شرب حتى العشاء الاخر تاني، مش كده؟ ما هوش سبب. فعشان كده مهم جدا يا جماعه نبقى على علم بلغه العرب. يعني مثلا نسمع كثيرا مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام كالتسليم لمعاذ بن جبل، عندما قال معاذ أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، النبي قال له ايه؟ ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. البعض يقول لك الله النبي بيدعى على معاذ، نقول لك لا انت مش فاهم حاجه، ما دي مشكلتك عشان ما عندكش علم. يا ابني ده كان عند العرب تقال هذه الكلمه للتنبيه لعظم الامر، ولا تعني الدعاء، للتنبيه لعظم الامر. يعني يا معاذ الامر عظيم جدا، مش بيدعى عليه يقول له فقدتك امك، ما هو المعنى الحق في اللغه ايه؟ فقدتك امك. لا، ده تقال عند العرب ويقصد بها ايه؟ التنبيه أن الأمر عظيم، ما هو السهل. فهمت حاجة؟ مش بمعنى الدعاء، لأن النبي ما كان يدعو على أصحابه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولكن بينبه معاذا إلى أهمية إيه؟ الأمر. ما عشان كده بنقول الجماعة اللي يثيرون الشبهات ضد الإسلام جه منين؟ من جهلهم بلغة العرب، واضح؟ من جهلهم بقيم العرب، فعشان كده عمالين يخبطوا. فيشوف لك اي حاجه هو مش فاهمها يقول لك اهو يا سيدي شوف، اهو شوف، اقول انا ما شفتش. يمكن انت اللي شفت، انا ما شفتش، ده من جهلك، مش كده؟ زي ما ذكرت لكم من قبل، يعني الان في بلاد المسلمين الجماعه الذين يسمون بالحداثيين والعقلانيين والترمذيين، وهم في الاصل هم الرجعيون، هم الظلاميون. الآن يقول لك يعني صحيح البخاري ده فيه أخطاء، على طول كده على البخاري على طول، دي انتوا ما شاء الله عليكم يعني يا ولاد الايه، على طول على جبل الحفظ كده رايحين لجبل الحفظ. يا الكبش النطاح، مين يقدر يتكلم عن البخاري؟ ده جرأة عجيبة جدا، واضح يا جماعة دي. طيب البخاري عنده أخطاء ازاي؟ يقول لك يعني مثلا الحديث، شوف التلبيس على الناس، بنجد أحاديث كثيرة جدا عند البخاري تصطدم مع القرآن وتتعارض معه. يا جماعة طب ادونا مثال أهو يا سيدي، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، حديث النبي في الصحيحة، والقرآن يقول إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أها إحنا أجبنا على الشبهة دي من قبل، أنا أذكر يعني في سلسلة الدعوة إلى منهج أهل السنة. هو بيجي هنا ما صدق إن لقى جوهرة بقى، إنه يطعن فين؟ السنة، ويطعن صحيح البخاري، والأمر ده عليه مش ليه، كشف عن جهله المركب وعدم علمه، ولو كان على علم ما قال ما قال، إنما سبحان الله يأبى الله تعالى إلا أن يفضح أمثال هؤلاء. واضح؟ فيبدأ يسيل حاجات أنت لما تسمعها كطالب علم تضحك، ده بيدل على الجهل المركب. نقول له تعالى يا أخي الله يبارك فيك، أنت مش فاهم حاجة خالص، دي مشكلتك، ويا ريت ما دمت مش فاهم اسأل اللي فاهم قبل ما تعرض جهلك. يعني الحكمة تقول إيه؟ أنا ما أعرفش، طب أسأل قبل ما أورط نفسي، ولا إيه؟ قبل ما أروح مطلع قدام الناس أسأل، عشان ما أعرضش جهلي على الناس. هنقول له تعالى أصل القضية يا فلان، زي ما قال كده بعض السلف، في أناس يعني صنف من الناس لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. دي مشكلته خطيرة قوي، إن هو مش عارف ومش عارف إن هو مش عارف. خلاص كده؟ فده اللي محتاج ضرب البولغ، ده محتاج البولغ. يعني ما دام لا تدري، طب ما تسأل اللي يدري عشان يعلمك. فنقول له تعالى، القضية سهلة خالص بسيطة جدا، إنها قضية لغة وأنت لست من أهل اللغة، وما دمت لست من أهل اللغة فلا تتكلم في اللغة، ابعد واسأل أهل اللغة. نقول له من قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى حروف الجر، من وعن وفي وإلى والباء والكاف واللام، اللي بندرسها الأطفال الصغار. ده يمكن أكرم ابن أبو أكرم اللي بينام ده يمكن عارف حروف الجر، إذا كان أبوه يعلمه لغة عربية في ألمانيا أكيد عارف حروف الجر. ماشي كده؟ خلاص؟ فحروف الجر دي يا جماعة، ده في ناس بيعملوا رسالات دكتوراه في حرف من حروف الجر، حقيقة والله حرف. شوف اللغة دي وعطاءات اللغة العربية، يقول لك مثلا ده مقدم رسالة دكتوراه في حتى، حرف اسمه حتى، رسالة دكتوراه في الحرف ده. واحد عامل رسالة دكتوراه في الباء، حرف الباء. واضح؟ يعني اللغة عميقة جدا. فنقول له يا أستاذ، إن حروف الجر دي، هناخد حرف الجر الباقي ورد الحديث والآية، الحرف ده له عطاءات غريبة جدا. ده يجي بمعنى الإلصاق، يجي بمعنى التبعيض، يجي بمعنى السببية، يجي بمعنى المعاوضة. طبعا بتقول الكلام ده يفتح لك بقه، مش عايز حاجة خالص. ها ها ايه يا عم الحاج؟ متستعجلش، ادي حرف الباء اللي انت عمال تقول فيه تعارض بين صحيح البخاري وبين القرآن. نقول لك انت القضية ان انت مش فاهم حاجة خالص، عامل زي حاطب الليل، ودي المشكلة الخطيرة. ماشي كده؟ ما هو مش هو بس ده، كمان هم صدروا لنا دعاء بيتكلموا باسم الإسلام، قلنا من النوافذ والشبابيك، عملوا لكم الكلام ده وخبطوا كمان. دي المشكلة الخطيرة. زي ما جاء أحدهم كده يقول لك على خطى الحبيب، صلى على الحبيب، وعامل سلسلة اسمها على خطى الحبيب، وهو السلسلة كلها الحبيب منها براء. واضح كده؟ ايه بقى على خطى الحبيب؟ يجي لك كده في بداية الدعوة، ولما نزل قول الله تعالى، خلي بالك من التدليس العجيب، نزل قول الله تعالى على النبي وأنذر عشيرتك الأقربين، فيقوم سيدنا النبي راح عمل عزومة حلوة لأهله وأقاربه، وجمع النساء مع الرجال، خلي بالك، وهم في بيت النبي ويعيط ويعمل لك صوته إيادة، في بيت النبي هو الرجال قاعدين جنب الستات، المرض منه ليه؟ حاطب ليه؟ هتقول له إيه ده بقى ده؟ وبيجيب لك أدلة أهو موجودة أهو، طبعا عوام الناس يلبس عليهم هذا الكلام، صح كده؟ نقول له يا أستاذ الكلام ده كان إمتى؟ بعد مرور 3 سنوات من البعثة النبوية، بعد مرحلة سرية الدعوة، يعني كان في مكة في بداية الدعوة، ما كانش لسه الأحكام نزلت يا أستاذ، الله يهديك. ما أنت مشكلتك لا عارف يعني ناسخ ولا منسوخ، ولا عارف يعني فترة دعوة مكية ولا فترة دعوة مدنية، ولا عارف إيه فترة الأحكام التشريعية، ما أنتش عارف حاجة خالص. وأنا أقسم بالله الآن أن يكون قرأ كتاب علم شرعي بالأدلة، واحد، لأنه لو قرأ ما قال هذا الكلام. يعني رضي الله عن علي بن أبي طالب لما جلس كده في بعض المساجد لقى قصاص بيقص على الناس، فسأل سؤالا، يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. فعليه مسك أذن الرجل وفركها أمام الناس، قال قم من مجلسك ولا تحدث بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. ما دام ما انتش عارف ايه الناسخ ولا ايه المنسوخ، وعيتك سود. ما انت مثلا لما تيجي تقرا في القران حضرتك، هناخد مثلا حتى في فتره العده، ايات وردت في عده المراه المتوفى عنها زوجها، هتجد في ايات متعدده في القران في عده ايه؟ المتوفى عنها زوجها. ايه بتقول 4 أشهر و10، وهي بتقول إلى الحول غير إخراج، ما تخرجش لمدة سنة. واحد ما عندوش علم بقى هيقف هنا، الله، هي ما تخرجش سنة
والأربع شهور وعشر. ما دي آية قرآنية ودي آية قرآنية وفي نفس سورة البقرة وصية لأزواجهم اللي هي إيه؟ يبقى في البيت لمدة سنة عام إلى الحول غير إخراج. طب إزاي الكلام ده وفي آية تقول لك أربع شهور وعشر؟ أدام ما تعرفش اسأل اللي يعرف. نقول لك في حاجة في القرآن والسنة اسمها الناسخ والمنسوخ، يعني الآية بتاعت سنة دي منسوخة بالآية بتاعت أربع شهور وعشر، فأصبحت المدة كام؟ أربع شهور وعشر فقط مش سنة. طبعا اللي مش فاهم هيعك الدنيا. زي كمان ده المواريث مش كده؟ آية في القرآن بتقول إن الوصية جائزة للأم والأب، صح كده؟ في الميراث. وحديث يقول لك لا وصية لوارث. إزاي؟ يعني أمي وأبي لهم فرض في الميراث وكمان أوصلهم؟ ده البال. نقول لك ما أنت مش فاهم، لكن لو قرأت وتعلمت حاجة اسمها ناسخ، حاجة اسمها منسوخ، ومعنى إن الناسخ حكم جه بعد كده لغى الحكم السابق ده، الحكم ده اتلغى، إنما العمل بالحكم الإيه اللي نسخه، يبقى اللي اتلغى اسمه منسوخ واللي لغى اسمه إيه؟ ناسخ. فأنت عشان مش فاهم عمال تخبط. فقال لك أهو وجمع النساء مع الرجال وعمل لهم عزومة وعمل لهم السرير وتمام التمام وعرض عليهم الإسلام، رفض النبي ما يقيسش، راح عامل عزومة تاني وبرضه جاب النساء مع الرجال. فالمسكين ده يعني لو قرأ سورة الأحزاب ولو قرأ سورة النور ما قال هذا الكلام، لو قرأ بس حتى تفسير ميسر ما قالش الكلام ده، يبقى دليله ما قرأش ولا تعلم، ولكنها أهواء، إما أن يكون مأجورا لهدم ثوابت الإسلام، وإما أن يكون جاهلا غبيا بأحكام الإسلام، وفي كلا الحالات لا يجوز له أن يتكلم عن الإسلام. واضح؟ وقص على ذلك الكثير بقى، يعني تؤتى الأمة من قبل إيه؟ الجهل. كما أقول كثيرا أن الأمة المسلمة في واقعها المعاصر بين فكين، حقد الأعداء وجهل الأبناء، ودي مشكلة خطيرة جدا. وعشان كده نقول كثيرا لو سكت الجاهلون لاستراح العلماء، لو الجاهل سكت العلماء يرتاحوا. يبقى العلماء بيتعبوا ليه؟ عشان اللي بيتكلم مين؟ الجاهلون. كل ما جاهل يتكلم انت مطالب بقى تصوت وتصحح، ويا سبحان الله. ولما يكون بقى الجاهل له قبول عند الناس كمان، ودي المشكلة خطيرة عند عوام الناس، صعب انك تغيرهم ومش هيصنعوا الكلام. ليه؟ الهوى. ان عندهم هوى، عندهم ايه؟ وما دام في هوى يبقى الحق لم يصل اليه. وما ذكر الهوى في كتاب الله الا ذمه الله عز وجل. فنرجع بقى لصاحبنا نقول له تعالى حرف الباء اما بيجي بمعنى الالصاق او بيجي بمعنى التضعيف او بيجي بمعنى السببيه او يجي بمعنى المعاوضة. وزي ما ذكرنا قلنا في آيات الوضوء مثلا بتجد الله تعالى يقول في سورة المائدة آية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. برؤوسكم وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. العلماء اختلفوا هنا مع الآية الاختلاف وفق قاعدة لغوية. بعض أهل اللغة يرون أن الباء في الآية للإلصاق، أي بجميع رؤوسكم وامسحوا بجميع رؤوس، فقالوا لا يجزي إلا أن تمسح برأسك كاملا. ده رأي في الفقه استند لإيه؟ أن الباء لإيه؟ للإلصاق، يعني بكل الرأس. رأي ثاني قال لا، الباء للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم مش بجميع رؤوسكم، ولذا قال يجزئك أن تمسح ربع الرأس. وبعضهم وصل إلى ثلاث شعرات تجزئ، ففرق بين المجزئ وبين الكمال. إذا على ذلك لو أنت مسحت بعض رأسك أجزأك الوضوء صحيح. إنما إن أردت الكمال انظر إلى فعل النبي، ماذا فعل النبي؟ كان يمسح برأسه كاملا من منبت الشعر إلى قفاه ثم يعود، ده صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وده بنسميه الكمال يعني السنة الكمال. إنما لو مسحت بعض الرأس إيه الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح عند القدر المجزئ خلاص كده. وورد أن النبي مسح على بعض رأسه مع العمامة وأكمل على العمامة، وورد أنه مسح على العمامة، وكل هذا للتيسير، لأن يجي لنا بقى امرأة مثلا محتاجبة عايزة تتوضى ما ينفعش تخلق خمارها كل شوية، فنقول الله يسر لك الإسلام لك أن تمسح على إيه؟ على خمارك ماشي كده. ولا ياخذ حكم الخفين لازم تلبسها على وضوء، لا ليس بشرط، انما الشرط في الخف فقط المسح على الخف، انما الخمار ليس بشرط والعمامه. يعني بعض الاخوات عمامه، طبعا عمامه يعني بعض في جيل الصحابه ومن جنب بعدين عمامه يعني عمامه الى 10 متر مثلا، ها عشان يقعد يلف فيها ويفكها، وممكن يكون الجو برد لو فك ياخذ برد ويتعب، والاسلام رفع الحرج عن الامه، فقال لك لا امسح على العمامه. وانتوا عارفين بعض اخواننا زمان كانوا ما شاء الله العمه عمه عشان يفكها ده يقعد قد ايه ماشي كده. كذلك في بعض بلاد الشرق عندنا ها العمامه عمامه، انا لما كنت بلبس عمامه زمان كنت بغلب اقعد الف فيها نص ساعه ساعات اه والله ياما تعبوا مني في البيت كتير، ان كانوا بيلزموا على الناس الجمعيه الشرعيه في مصر تلبس العمامه، اقعد بقى الف في العمامه وشغلانه بقى. كان يوم الجمعة ده ليلة الجمعة دي بالنسبة لي صعبة قوي، أنا قعدت 6 شهور بتعلم إزاي ألف العمامة، الحمد لله لما جيت هنا الحمد لله يعني إيه رفع عنا الحرج. عمامة يعني حتى سبحان الله لما الإمام الشوكاني ورد إنه في يوم كان بيصلي إمام، في الإمام الشوكاني صاحب نيل الأبطار من أئمة السلف من بلاد اليمن، فأثناء الصلاة العمامة اتفك فقعد يلف بقى في العمامة، تخيل يلف العمامة ويصلي. فبعض المأمومين بعد أن فرغ الإمام بيسأله، قال يا إمام يعني قمت بلف العمامة أثناء الصلاة يعني يمكن عليه إزاي؟ أنت اتحركت كتير يعني قاعد تلفه، يعني معناها العلمة كانت شكلها إيه؟ ما لو صغيرة ما كانش الراجل أنكر، لما يعملها كده خلصت، أو الغطرة عملها كده ما مشوش، إنما يقعد يلف ده عمامة تلف وكأنه ينكر عليه. فقال له الإمام ولف العمامة أيسر من حمل أمام، شوف فقه العالم بقى، ولف العمامة أيسر من حمل أمامة، لأن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي إمام يحملها النبي وهو يقرأ، فإن أراد أن يرفع أجلسها بجواره ثم ركع، فإن رفع من ركوعه حملها، فإن أراد أن يسجد وضعها ثم سجد، طول الصلاة على كده. فقال لهم لف العمامة أيسر من حمل أمام، يعني في أمور داخل الصلاة تجوز لك عند الحاجة، منها العمة تفك يسد البطء لا حرج لا تؤثر على صحة الصلاة، حضرتك عندك برد وعندك رشح وحالتك بطء وانت بتصلي هتخرج تشنني وتعملي تقرف لي جنبك وتشغل الناس، لا يا سيدي طلع المنديل بتاعك او التنبو وايه جفف الرشح اللي عندك، يعني في امور مباحه لك اثناء الصلاه ان تفعلها، واضح. فقال لهم ولف العمامه ايسر من حمل امامه، اشاره انه يجوز اثناء الصلاه فعل بعض الامور لحاجه او لضروره ولا تؤثر على صحه ايه الصلاه. ما تجيش انت مثلا تعبان اثناء الصلاه وتقعد تشن طول الصلاه، طب بتشن ليه؟ كل شوية ليه ما تطلع المنديل وجفف ولا حرج ولا حرج، هذا مباح من الأمور المباحة خلاص كده. طيب فالشاهد يا جماعة إن القدر المجزئ بعض الرأس، طب الكمال مسح الرأس كاملا، وورد أن يمسح على العمامة ومسح على بعض رأسه والأمامة من باب التيسير وفتح باب التيسير للأمة، أن أخت لابسة خمار أو منتقبة، طب عايز تتوضى خارج بيتها هتقلع نقابها وتقلع خمارها، يشق على لك أن تمسحي على الخمار ولا شيء في ذلك، ويجزئك ذلك حتى وإن طال الماء حتى 3 شعرات كما قال بعض أهل العلم، لأن عنده الباء للتبعيد وليست للإلصاق. يبقى إذا خلاف الوارد في مقاليد الوضوء في الباء اللي في آية المائدة، ليه؟ لأن عند أهل اللغة الباء قد تكون للإلصاق وقد تكون للتبعيض. الإلصاق يعني الجميع أو الكل، التبعيض يعني البعض أو الجزء. واضح؟ كذلك الباء قلنا بتأتي لإيه؟ للسببية أو للمعاوضة. المعاوضة اللي بتحمل معنى الثمن، معنى إيه؟ الثمن. فلما أجي أقول لك مثلا الهاتف اللي معايا ده بكام؟ سعره كام؟ هتقول مثلا ب 100 يورو مثلا، يبقى ثمنه 100 يورو. أبو بكر بينظر يعني الشكل على يشتري. لا يا أبو بكر، هو ما الثمن 100 يورو؟ هتقول لك ده فرصة. إحنا بنسجل ليه أبو بكر الله يرضى عليه؟ ها؟ والثاني الآخر بينظر. فثمنه 100 يورو مثلا يعني. مثلا. فده اسمه المعاوضة. خلاص كده؟ فلما يجي النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة في عمله، الباء دي أنا بقول باء المعاوضة. باء إيه؟ المعاوضة. يعني لا يمكن أن تكون أعمالك ثمنا للجنة. مستحيل الجنة. مش ممكن يكون عملك ثمن للجنة أبدا. فعشان كده النبي قال لك لا يدخل أحدكم الجنة في عمله. يعني إذا اعتقدت أن عملك ثمن للجنة فلن تدخل بإيه؟ بعملك. ليه؟ لأن عملك لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة. نيجي للآية في القرآن بقى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هي برضه ايه؟ بس دي اسمها باء ايه بقى؟ السببية، مش باء المعوضة. فهمت حاجة؟ باء ايه؟ السببية، يعني بسبب عملك من توحيد واتباع لهدي النبي وعملك الصالح في الحياة الدنيا هنكافئك بسبب هذا كله بدخول ايه؟ الجنة. يبقى اللي انكر ده انكر من جهله، يقول لك ازاي في الصحيح احاديث وعرض الايات؟ نقول لك مفيش تعارض، ولكن قضيه فهم. قضيه ايه يا ابني؟ فهم. فلو سكت الجاهلون لاستراح العلماء. يعني بيجي منين تعب اهل العلم؟ ان الذي يتكلم من هم؟ الجهلاء. فقال لك بقى لا البخاري ده في اخطاء مش عارف ايه، وبداوا يتطاولون باسم الحداثه والعقلانيه وباسم التنوير، وهم ظلاميون رجعيون جاهلون لا علم لهم بأدنى قواعد اللغة العربية، وبدأ يتطاولون على أهل التخصص بلا علم. وعشان كده أقول لك هناك من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وده المشكلة الخطيرة جدا. هناك من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك جاهل فاضربوه. اللي يتطاول ده ويتكلم بغير علم ده محتاج لإيه؟ لعقوبة حقيقة. لولا الإسلام الآن كما كان حرس الحدود يحفظون حدودهم من هؤلاء، ما تجرأ هؤلاء على الكلام في الدين بغير علم. بغير إيه؟ علم. لأنهم لو راقبوا الله ما تكلموا. لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك عندما علم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافته ان ابا هريره يكثر من التحديث عن رسول الله، شوف قد ايه يا جماعه الاسلام كان له حرس حدود يحفظه، سمع عمر ان ابا هريره يكثر من الحديث هاتهولي، فاستدعاه. فجاء ابو هريره الى عمر وقال عمر يا ابا هريره علمت انك تكثر من الحديث عن رسول الله. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أبا هريرة هل تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال يوم كذا بمكان كذا وحدد له؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أخبرني به. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال له عمر ما دمت تحفظ هذا فحدث عن رسول الله ولا حرج، ما دمت تعلم أن من يكذب على النبي فليتبوأ مقعده منين؟ من النار. إذن حدث ولا حرج، حدث لأنك عارف الضوابط. فمن علم هذا الحديث لا يمكن أن يتكلم عن النبي إلا بعلم. عشان بعض الأفكار المعاصرة بتزهد الناس طلب العلم الشرعي، تقول لك الله يا عم الشيخ الدعوة مقدمة على طلب العلم الشرعي. ازاي يا جماعه؟ يا
عم الشيخ مش النبي يقول بلغوا عني ولو آية؟ نقول صدق رسول الله. طب ما تطبقوا الحديث ده، ده الحديث ده بيرد عليكم، بيقول لك بلغوا عني ولو آية، وما أدراك أن ما تدعو إليه أنه عن رسول الله، فلا سبيل إلى طلب العلم. ولا إيه؟ ولا إيه؟ عشان أبلغ عن النبي لازم يكون عندي علم النبي قال الكلام ده، صح يا ابني؟ يبقى لازم أعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، ولا سبيل إلى طلب العلم الشرعي على إيد العلماء عشان أتمكن من التحديث عن النبي أو من الدعوة إلى الله تعالى من خلال هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فهمت يا جلول؟ اوعى تنام بقى، خلاص احنا خلاص احنا على الابواب، خلاص ما فيش نور. فهي قضية خطيرة جدا. الآن الذين يروجون للطعن في السنن وفي كتب أهل السنن ده دليل الجهل، لأنهم لا علم لهم، فهم يريدون أن يعطلوا السنة، وبتعطيل السنة يهدم الإسلام، ماشي كده؟ والنبي أخبرنا عن هؤلاء في الحديث، قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. النبي أخبرنا لهؤلاء هيجي لك ناس في آخر الزمان اللي احنا شايفينهم الآن يزعمون أنهم قرآنيون والقرآن منهم برمى، يقول لك لا 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 لا، بقول لك ايه، ما تقولش سنة، ما نعرفش سنة دي صح ولا خطأ، ايش دراني ان الكلام ده قاله النبي يا أولاد الايه؟ طب انت فعلا ما تعرفش انك جاهل، لكن هناك من يعرفون ان هذا قاله النبي. واضح؟ انت جاهل، ايه ابعد انت، لا لا انا علي بالقرآن. نقول طب تعالى يا سيدي يا اللي بتقول القرآن انت، هنقول القرآن قال وأقيموا الصلاة، صلي بقى بالقرآن. هتصلي ازاي؟ هل القرآن قال لك صلي الصبح ركعتين ويكون جهرا؟ القرآن قال؟ ما قالش. طيب القرآن قال لك الظهر والعصر أربعا وسرا؟ ما قالش. المغرب ثلاثا وجهرا في الأوليين؟ ما قالش. العشاء أربعا وجهرا في الأوليين؟ ما قالش. امال مين اللي علمنا نصلي؟ مين هيقول لك مين؟ السنة. مش النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ولا ايه؟ لو احنا قلنا بكلامك القرآن بس يبقى خلاص ما هنصلي ازاي؟ ما دي سنن، يعني كل اللي وردنا عن صفة صلاة النبي جه عن طريق ايه؟ السنة. وانت بتقول رد السنة، يبقى بلاش صلاة. اثنين، الزكاة، وآتوا الزكاة. طب حدد القرآن الأنصبة والحول الهجري والمقادير والنسبة اللي تخرج والتفصيلات بتاعت الزكوات بأصنافها المتعددة. الإجابة لا، ده القرآن حط قواعد عريضة. خلاص بلاش نزكي بقى، ما انت هتاخد بالقرآن بس ولا ايه؟ يبقى بلاش تزكي. طب الحج، القرآن ذكر الحج وذكر بعض المناسك ولم يذكر التفصيلات. طب من الذي ذكر التفصيلات؟ السنة. أيها الناس خذوا عني مناسككم، يبقى لو خدنا بكلامك يبقى خلاص الحج ليه؟ الحج ازاي؟ ما هو بعضهم من بعض الجهلاء يقول لك الله، لما في البداية كده من كام سنة كان يحصل كده مشكلات في قضية رمي الجمار ومش عارف ايه في الحج، قال لك يا جماعة ليه ما نعملش مثلا ثلاث أيام عرفة؟ ازاي يا فضيلة الحج؟ يقول لك مش قالوا في القرآن بيقول الحج أشهر معلومات؟ قالوا له آية، يعني شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحج. ها طيب يا جماعة انتوا عاملين نفسكم ليه؟ ما احنا ممكن نعمل حج في شوال ونعمل يوم عرفة في شوال، وحج في ذي القعدة ونعمل يوم عرفة في ذي القعدة، وحج في ذي الحجة وعرفة في الحجة، يبقى نيسر على الناس ونقسم الحجاج على ثلاث شهور فنرتاح من الزحام والمشكلات. طب ده ترد عليه تقول له ايه؟ مش عارف يعني حقيقة ده ازاي ترد عليه ده؟ او عقله قال له كده، ترك السنن وترك الكتاب وترك واشتغل مع ايه؟ مع عقله
الذي أوحى إليه إبليس، ونافح من هذا وهو مفكر نفسه ان دي الحداثه دي العقل. شوف العقل يعني عايزين يريحوا الناس ازاي، انما الاسلاميين دول عايزين يشقوا على الناس، عايزين يموتوا الناس وجمرات. يا سبحان الله. طب ده يترد عليه ازاي؟ ده هيكون يعني مش عارف حتى الشيء ده تخيل. مشكله خطيره جدا. فهي هجمه شرسه على السنه في الواقع المعاصر. السبب ايه؟ الجهل المركب. فعلى المسلم ان يعي هذه المحاولات لهدم السنه، ومن هدم السنه هدم الاسلام ككل. هدم الاسلام ايه؟ ككل. والجرأة على جبل حفظ الامام البخاري رحمه الله تعالى جرأة على الدين كله، انك لما تهدم السنن هدمت الدين. هدمت ايه؟ الدين. وقص على ذلك بقى ايه؟ الكثير. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعين. فالمهم قيس بن صرمة بقى رضي الله عنه وارضاه قالت له زوجه خيبة لك. لما جت لقيته ايه؟ احنا رجعنا تاني اهو، احنا خرجنا وبنرجع اهو، اصحى بقى خيبة لك. يبقى دي كانت شتيمة؟ ابدا، يعني هي حزينة ان هو شق على نفسه بالنوم، فبالتالي هيستمر على الصيام لليوم التالي حتى العشاء الاخيرة تاني يوم. يا الله. فلفهم اللفظ الشرعي غير العرفي، زي ما قلنا حديث النبي سكلتك امك يا معاذ، مش بمعنى الدعاء ولكن التنبيه على ايه؟ اهمية الامر. عشان كده بقول لك مهم جدا لمن اراد ان يفهم القرآن والسنة يكون على علم لغة العرب. يعني الجماعة اللي بيتعرفوا الاسلام دول جم منين؟ ما عندهمش علم باللغة. فعشان كده أي حاجة كده يقول لك تعالوا، ما ينفعش رد السنة عشان بتخالف القرآن. تقول لا، بئس ما ذهب إليه فهمك، فهذا من جهلك المركب. زي ما صاحبك إياه برضه اللي اتكلمنا عنه بتاع على خطى الحليب وإزاي عك الدنيا في المسائل دي، كمان يقول لك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هو خاطب النساء فقال أن كنا ناقصات عقل ودين. يقول لك يبقى شوف الكلام كلام عجب لأول مرة أسمعه. يقول لك يا جماعة ده النبي قال الحديث ده يوم العيد وكان بيهزر مع النساء. بئس العبد أنت. قال النبي بيهزر والله بالنص كده، والله كان بيهزر مع النساء. إن لله وإنا إليه راجعون. طب ده يترد عليه تقول له إيه؟ ده على طول مأجور، يا إما جاهل غبي ما عندوش مسحة من علم شرعي. بيهزر مع النساء، النبي يهزر مع النساء صلى الله عليه وسلم، يعني بيطعن في النبي وبيسب النبي. وللاسف هناك من يسمعون ده، محتاج بلغه على دماغه. لكن مين اللي بيسمعوا له؟ براميل. براميل جهل والله العظيم. عندما يسمع سب النبي ولا يتحرك، هل في خير هذا؟ ده ابدا لا خير فيه. سبحان الله العظيم. النبي كان بيهزر مع النساء. اما فين بيان نقص العقل وفين بيان نقص الدين؟ في احاديث كثيره جدا جدا. يا جاهل هتقول لمين؟ طبعا وللاسف نسال الله السلامه. يعني احنا في زمن فعلا يا جماعه فتن، نسال الله السلامه وان يعصمنا. فمهم جدا تبقى انت فاهم على العلم حتى لا تزل. اذا لما قالت زوجة قيس بن سرمة لقيس بعد ان راته نائما خيبة لك، هذا ليس من باب السب. يقول لك اهو الزوجه بتسب الزوج. لا يا حبيب قلبي، ده من جهلك المركب وانت مش فاهم حاجه خالص. ولكنها اشتد حزنها على زوجها الذي جاء صائما طيله النهار، وكان في بدايه فرضيه الصيام اللي ينام قبل الافطار يبقى يكمل لليوم التالي بدون طعام وبدون شراب وبدون اي شيء ولا جماع لغايه ثاني يوم المغرب. الله، وده هيشق عليه كتير. فقالت خيبه لك، اللي انت عملته ده ليه نمت؟ عايز تقول له كده، ده انت كده فوت على نفسك الطعام والشراب والجماع وهتشق على نفسك اليوم التالي. فحزنا منها عليه رضي الله تعالى عنها. فالمهم بالفعل يا جماعه، خلاص ممنوع ياكل ويشرب لتاني يوم اثناء النهار، اغمي عليه من المشقه بقى والتعب. فذكر ذلك للنبي. فنزلت الايه فيها التخفيف وفيها التيسير، وحل لكم ليله الصيام الرافة الى نسائكم هن لباس لكم
وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فعفى عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى إذا ده كان على الأمم السابقة صيام إلى العشاء، من العشاء للعشاء الأخير. وكذلك كان على الأمم المسلمة في بداية الفرضية، فلما شق إلا حصل جاء التيسير والتخفيف. واضح؟ إذا نعود لقول الطبري رحمه الله تعالى، قال: وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة، وكان ذلك فرض على المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم. وعن الصدي قال: أما الذين من قبلنا فالنصارى كتب عليهم رمضان، وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان، فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، يعني بدلوا رمضان خلوه ايه في الربيع، وقالوا: نزيد 20 يوما نكفر بها ما صنع، يعني احنا هننقل رمضان، بلاش رمضان نخليه في الربيع، طب ونكفر نزيد ايه 20 وكم يوم 50 يوما، يعني ده مش تشريع ولكن ده ايه فعل البشر، غيروا وبدلوا وغيروا كتبهم، فقالوا نكفر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم 50، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، يعني ايه الصيام الى العشاءين النان في الصفة الاولى احنا ذكرناها، مش ان هم غيروا بقى خلوهم 50، افهم عشان في بعض الناس بتقعد كده ايه ايه ده ايه ده معقولة، يقول لك لا يا اخي ما تفهم بقى، نقول لك على صفة الصيام المفروض عليه ان هم من العشاء الاخرة للعشاء الاخرة، ده كان في بداية فرضية الصيام على المؤمنين، جه وقت الفطور نام ما كانش كمل العشاء الاخرة تاني يوم ممنوع، الى ان جاء الترخيص والتيسير، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس ابن صرم وعمر بن الخطاب ما كان، فأحل الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. ثم قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الآية يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما معدودات، وهي شهر رمضان كله. وده طبعا في رد على الجماعة من غير المسلمين، يقول لك الصيام عندكم فيه تعذيب للنفس، وما الصيام عندكم نفس اللي عندكم وانتوا اللي حرفتوا وبدلتوا، ماشي كده؟ يمكن بعضهم ما يعرفش يعني الصيام اصلا، يعني انهم بعدوا عن الدين كثيرا، دينهم المزعوم الان الذي نسخوه وضيعوه، وطبعا لا دين بعد بعثة محمد إلا الإسلام صلى الله عليه وسلم. نقول لأن من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مأمورا باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماما، وقد أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة، كان الحنيفية المسلمة، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء. وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء، ولكن هم طبعا غيروا وبدلوا. فننتقل إلى قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية، قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين من قبلكم. واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه، فقال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليهم 10 أيام، مرض بعض أحبارهم، وطبعا الحبر هو العالم من علماء النصارى أو اليهود اللي بيسمى عندنا عالم، ماشي كده، عندهم يسمى إيه حبر، وكان يطلق على ابن عباس حبر الأمة وعالمها، لتمكنه في العلم رضي الله عنه وارضاه. فالحبر بمعنى المتمكن في العلم. المهم مرض بعض أحبارهم فنظر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم 10 أيام ففعل. شوف التشجيع عندهم كان مرتبط بإيه؟ بأحوال أحبارهم. واحد يمرض طب أنا زودكم 10 لما خف وهكذا. فصار صوم النصارى 50 يوما فصعب عليهم في الصيف فنقلوه إلى الربيع واختار هذا القول النحاس وقال وهو الأشبه بما في الآية. فقال مجاهد كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة على كل أمة. يبقى ده الدليل من القرآن على فرضية الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وعرفنا معنى كما كتب على الذين من قبلكم من خلال أقوال أهل العلم. ننتقل إلى الدليل من السنة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وذكرت أن الشهادة تتكون من شقين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتبه شمالي مثلا، ممكن هذا ورد عندك يوما إن بقى البنية الإسلام على 5 لو عدنا اليوم 6 لو عدنا اليوم 6 مش 5. ما هو شهادة أن لا إله إلا الله دي 1، شهادة أن محمد رسول الله دي 2، صح كده؟ إقام الصلاة 3، إيتاء الزكاة 4، صوم رمضان 5، الحج 6. طب ليه 5؟ ماشي كده؟ الإجابة بارك الله فيك أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ركني الشهادة فجعلهما ركنا واحدا، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني المتابعة في قولك أشهد أن محمدا رسول الله. فلما كانت العبادة لا تقبل إلا بالشرطين فجعل النبي شقي الشهادة ركنا واحدا. واضح؟ عشان ما يجيش واحد يسألك يقول لك ازاي؟ ما ممكن بكره يطلع يقول لك اهو يا سيدي غلط اهو، عشان تعرف ده مش كلام النبي، يقول اهو شوف السنن اهو، قال لك بني على 5 دول 6. ماشي؟ نقول له ايضا اوتيت من جهلك ولا ايه؟ انت كفاله لازم تكون فاهم يعني. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يرضى عليك. يبقى الحديث دليل على فرضيه ايه؟ الصيام، وانه ركن. وفيهما أي في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، يعني جاي منين؟ من سفر، جاي تعبان متحمل مشقة أهو، سائر الرأس يعني زي حضرتك كده جاي مسفتف شعرك ومظبط ومهيئ نفسك، ها؟ لا ده جاي سائر كده، أنا جاي من سفر. وده برضه بيدلنا يا جماعة إن المسلم يعني نظيف بطبعه إلا في الحالات جاي مسافر كذا معفر، انما انت ما تكون يعني كذي المسجد الله يرضى عليك يعني. شاهد يا عبد العزيز قول لهم كده ايه كده، تمشط شعرك، تتطيب، تلبس كويس، خذوا زينتكم عند كل ايه، ما مش تجيلي كده العمليه مهيئه معاك خالص يعني، وريحه العرق اللي بشمها انا بقول انا جاي في الطريق بشم ريحه عرق كذا، لا ما ينفعش. في مرطبات وفي يعني انت جاي المسجد، ورمضان جاي يا جماعة تعرفين بقى، خلي بالك في الأعياد يعني أحيانا تشم كده روائح غريبة جدا حتى، وعشان كده بننبه إخواننا اللي بيدخنوا اتقوا الله وبطلوا دخان بقى، أو رمضان فرصة يعينكم على البعد عن المعاصي. الدخان يا جماعة النبي نهى من أكل البصل أو الثوم أن يقرب المساجد، لأن الملكة تتأذى من الروائح الكريهة وكذلك البشر، ما بالك بالمدخن بقى. يعني أمر فعلا عجب، احيانا لما تسجد في بعض الاماكن يكون سجد قبلك واحد مدخن، والله يا جماعه تلاقي بطنك تقلب ما انتش قادر، والله مصيبه خطيره جدا. كنت اقول للاخوه كده حتى اقول لهم يا جماعه يوم الجمعه اللي بيدخن ما يجيش يسلم عليا ياخدوني قبل الجمعه، والله يا جماعه احيانا بطلع المنبر كل ريحه دخان، يجي لك بعض الشباب كده واقفين قدام المسجد بيدخنوا، ربنا يهديهم يا رب، قولوا امين. وانا جاي يا اخي الله يهديك الله يهديك الله يهديك، انا طالع من المنبر اقول قال الله قال الرسول، الله يهديك ابعد عني خالص ما تسلمش عليا دلوقتي.
أو تسلم بإيديك بس، بلاش وانت ريحتك كده، لأن ريحتك وحش. أنا هنطق بقول لك ريحتك ناتنة من الآخر، وأنا لا أحب الروائح الناتنة، فاهم؟ فنقول له يعني فرصة من رمضان على أبواب، اتق الله وبادر بالبعد حتى لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي إخوانك في الصلاة أو في المساجد. فالأعرابي جاي بقى سائر الرأس، يعني جاي من سفر، رجل معذور، جاي تعبان من سفر بعيد. فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، جاي عايز يعرف العبادات اللي يصلي إزاي، إيه المفروض عليه. فقال الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شديد، أي فرض الله عليك الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شديد. طيب، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، لا هزود ولا هنقص. ده عايز يجيب من الآخر، أعرابي حلقات بشتوش، طب أنا هعمل إزاي وأنت أعرابي؟ عيب عليك. وبعدين هو لما كان هيأدي هيأدي الفرض، فرض فرض، إنما إحنا يا جماعة الفرض بتاعنا عايز فوق منه ألف فرض، مش هنقول بقى النوافل، الفرض ده بتبقى بتفرضيني مش هتنفعش معانا خالص. هو في ناس بتنام، أهو مش عايزين نتكلم. ولا يا عم محمد؟ أه بيقول لي لا، مش أنت، أنا قلت أنت يا عم محمد. بارك الله فيك. والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. الله. وفيهما أيضا أيات في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، خلي بالك أوي، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، أدي واحد خلي بالك، وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، خلي بالك، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. الله، تقال أربعة، دول بقوا خمسة، صح؟ هنعدد مع بعض أهو، آمركم بأربعين، عشان مهم جدا العلم والفهم يا جماعة، لما تيجي تقرأ، لأن بعض الإخوة لا تقول لك أنا ممكن أقرأ، تقرأ أيوة أنت ما عندكش مفاتيح، ما ينفعش. ما ينفعش تقرأ لوحدك وانت ما عندكش مفاتيح علم ولم تجلس العلماء وتفهم، لأن الكتاب قد يكون شيخا مضلا. فالحديث هو آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، رقم واحد، وعقد بيده، وإقام الصلاة، رقم اثنين، وإيتاء الزكاة، ثلاث، وصيام رمضان، كم كده؟ أربعة. خلي بالك، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. طب دي خمسة، خلي بالك. طيب، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، هذا أربعة هم النواهي. تاني، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هنجاوب على الأولى الأول وبعدين دي. طب هو قال أربعة وذكر خمسة في الأوامر، يقول لك أيوة، العطف في قوله وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم مش على الصيام وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة والإيمان، ده العطف على قول النبي أمركم بأربع وأن تؤدوا، فالعطف على بأربع بمعنى العطف هنا زائد، فالأوامر أربعة ذكرهم ودي الزائدة اللي قال لك معطوفة على الأربعة، ودي برضو قاعدة لغوية كبيرة أوي في العصر. عايز شرح اللغة بقى. لازم تدرسه لغة عشان تفهم النص. طيب يبقى هنا ما في خطأ وما في زيادة، هو أمر بالأربع فعلا، لكن هو عطف على الأمر بالأربع وأن تؤد، دي زائدة عن الأربع دول في الأوامر. طيب وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمذفت. إيه معنى الكلمات دي؟ تيجي أنت مثلا تقرأ كده نص زي ده وأنت ما عندكش علم، هتعمل إيه؟ هتسكت ولا هتفسر بهواك؟ في ناس كده زي ما الشيخ حسان ربنا يحفظه كان حاجة قصة كده عن الجماعة المتعلمين دول، قال لك واحد منهم ما سئل عن شيء إلا أجاب، فالناس اتضايقوا منه فحاولوا يختبروه، فقالوا احنا نجيب له كلمة ملهاش أصل، نجمع كده حروف من أي حتة ونركب كلمة ونسأله عنها، وجمعوا كلمة اسمها الخنفشار. وراحوا بقى فضيلة الشيخ ما معنى الخنفشار؟ قال والخنفشار نبات ينبت في جزيرة العرب. يا ابن الايه برضه خرج برضه. ففي ناس كده ما يقولكش لا ابدا وهو بيتكلم بجهل، والخنفشار ده نبات ولا كلمه لها اصل، الاخوه جمعوا حروف من هنا وهنا هركبوا له كلمه. ودي المشكله زي صاحبنا اللي عمال كل شيء يقول لك كما قال ابي كما قال ابي، ففكروا ان اباه راجل عالم كبير، في يوم ابوه جه زاره، ابوه جه يزوره، اوبا البلد كلها اجتمعت، اوه ابو الشيخ جه العالم الكبير جه والتف حواليه، والراجل يعني كان مزارع بسيط جدا من عوام ما يعرف ايه. الابن اتحرج، اهل البلد لازم بقى يصلي بينا ولازم يدينا درس. الشيخ الكبير كده يصلي بينا كمان. المهم الابن قال لابويا الامر كذا كذا، طب نعمل ايه يا ابني؟ قال له ما انا فضح، انا يابا اعلمك سوره صغيره تقرا فيها المهم تخلص الصلاه، ولما تقعد في الدرس اي سؤال تسال فيه قولان واخرج. ماشي كده سهل خالص، كل واحد يساله فيه قولان، ماشي كده. المهم صلى بيهم صلاه المغرب وقعد في الدرس، وركز طبعا العلم والجبش عالم، فقعد الفتاوى فضيله الشيخ ما حكم كذا وكذا في المسألة قولان، ويسكت يقول لك هذا شكله عالم كبير، ده عالم مواطن الخلاف والكلام ده كله، وعارف ان احنا طلبة علم فعمال يدينا بإشارات، ده عالم كبير قوي. فواحد خبيث من اللي قاعدين معاهم برضه في الدلافة هتلاقي يطلع لك برضه كده فضيلة الشيخ وما حكم التوحيد؟ قال فيه، قال له قولان، وهيقوم على الرجل التوحيد فيه قولان؟ فابنه لعيب برضه قال إن أبي يقول لكم أن التوحيد انقسم فيه الناس، فهناك الملحد وهناك المؤمن. يا أولاد الإيه برضه مفيش فايدة. فدي مصيبة خطيرة جدا. ماشي، أن تتكلم بلا علم مصيبة خطيرة جدا. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. طبعا الدباء انتوا عارفين القرع، نبات اسمه القرع، بنسميه في بلدنا كده مش عارف قرع العسل، النبي كان يحب الطعام ده قوي، القرع ده عارفينه؟ عارفينه ولا صحيح؟ اسمه برضه قرع عندكم؟ اه في راس، ايوه هي دي بقى، فده اسمه الدباء، عشان ما تفهم النبي كان يحب الدباء كطعام اللي هو القرع الكبير ده، وفي بقى ولاده صغيره اسمها الكوسه صغيره كده، ماشي كده، من نفس الفصيل، انما مش هي الدباء، الدباء فين؟ اللي هو القرع ده. فالنبي نهى عن الدباء اليابس. ليه الدباء اليابس؟ البعض كان بيتخذ الدباء ده النبات ده بعد اليابس كوعاء، اناء يحط فيه الطعام، وهذا النوع خلي بالك كده اذا ترك فيه الطعام فتره أصبح مسكرا، اتحول لإيه؟ لخمر. خلي بالك عشان كده إيه؟ نهى النبي لما تحط مثلا فيه أنت خمر مع الزيب وتخلطه وتسيبه فيه يحصل له إيه؟ يبقى خمر. طيب يبقى ده الدباء. طيب في عندنا كمان نهى عن النقير. النقير ده كان جزع من الشجر بينقر برضه ينقع فيه الخمر. يبقى كده جزع وينقروه النقير، ولكن انت ما تقرا كده احيانا يقول لك ايه ويحاسبنا الله على الكبير والصغير والكثير والقطمير والنقير، صح كده؟ الفتيل قالوا نواة البلح طم فيها كده شريط أبيض كده بين فلقتيها، ده اسمه الفتيل، وبعد كده غشاء أبيض رقيق يحيط بها، ده القطمير، وبعد كده لما تقلبها من الجهة الأخرى هتلاقي فيها نقرة كده، نقرة صغيرة كده في النواة اسمها النقير يعني حفرة. فكان العرب يجيبوا كده جذع النخلة أو الشجرة وينقروه، يشقروه يعني، ويستوي في البوظة، عارف البوظة سموها البوظة. واحيانا بيعملوها دلوقتي في ايه بتاعت اسمها جوز الهند، يقسموها ويفرغوها ينقروها وتبقى وعاء للشرب، ماشي كده؟ فده النقير جزء ينقر لينقع فيه الخمر. طيب في عندنا كمان، ده مش النقير وبس، في بعض الروايات المقير. المقير هو المزفت يعني بيتحط عليه القار، يطلي بتاعت كده بالقار اللي هو الزفت، ماشي كده؟ بيبقى مقلي يعني، وكان بيستخدم بالخمر، ماشي. عندنا بعد كده ايه في المنيات؟ الحنتم. والحنتم برضه يا جماعه ده جرار كان بيستخدمها العرب في نقع الخمر، جمع جره، زي ما بيسموا بعض البلاد الكدر، كدر، ماشي كده؟ عارف الكدر من الفخار كده بيسموه ايه؟ جره، الجره يعني، احنا بنسميه في بلدنا البلاط او ها؟ اسمه ايه؟ زي القله بس كبير شويه، الله يبارك فيه. فده كان نوع من انواع الاواني اللي بيستخدمها العرب فين؟ في نقع الخمر، في نقع ايه؟ في الخمر. دلوقتي بيستخدم البراميل، بيعملوا براميل كبيره كده على نفس النمط يعني. فنهى النبي عن ذلك، يعني ان تضع فيه الطعام فيتخمر فيسكر فتبقى مشكله خطيره جدا. لا يجوز، ماشي كده؟ طيب، فنهى عن الحنتم. وطبعا المزفت بقى ايه معروف، اللي هو المقير اللي بيوضع عليه الزفت او القار ويطلى الى اخره، فيسمى بالمزفت او المقير الى اخره. طبعا الحكم ده نسخ، خلي بالك الحكم ده ايه؟ نسخ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في الاسقيه فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكر. يعني انا كنت نهيتكم لانه كان شبه انه ممكن يكون مسكر. طيب خلاص دلوقتي ممكن تستخدموا اي اناء بشرط ان تبعدوا عن ايه؟ الخمر والمسكرات. يبقى لك ان تستخدم تلك الاواني ولا حرج ما دام ان تبتعد عن ايه؟ المسكرات. وعلى هذا قال اهل العلم البعض مثلا في اواني الخمر هل يجوز استعمالها؟ قال يجوز استعمالها بشرط ان تنقى وتغسل جيدا وينتفع بها حتى لا نضيع الماء. يعني مثلا انت لقيت زجاجة اذا انت محتاج زجاجة تشرب فيها الماء او تستعمل فيها الطعام، مفيش غير زجاجة خمر، يجوز بعد ان تغليها كويس وتنظفها كويس وتبعد الغطاء الفل ده، الفل بيكون موجود فيه الخمر وبيفضل فترة من الزمن، خلي بالك الغطاء بتاعها ده بيستمد فيه الخمر فترة من الزمن، ماشي؟ فتشيل الغطاء ده، ولكن يجوز ان تستعمل ايه؟ الإناء بعد تنظيفه وتطهيره، والله أعلى وأعلم. طب ده الدليل من السنة، الدليل من الإجماع، أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. بكده يا جماعة اتكلمنا اليوم عن معنى الصيام وعن حكم الصيام. إن شاء الله في الدرس القادم نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.